التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق قرب ساحة الحسين في منطقة الجادرية ببغداد. وفي الناصرية قتل 3 من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة ملازم، وأصيب 2 آخران بجروح خلال اشتباكات بين مسلحين وقوات الشرطة اندلعت صباح اليوم على الطريق الرئيسي في منطقة البطحاء غرب المدينة. وفي بيجي قالت الشرطة أن سائق شاحنة تركية الجنسية قتل بانفجار عبوة ناسفة فجر اليوم على الطريق الرئيسي شمال المدينة. أعلن مسؤول كردي مقتل 7 من حرس الحدود في منطقة كردستان في كمين نصبهم مسلحون على صلة بتنظيم القاعدة، فيما قالت الشرطة أن قوات البيشمرج الكردية أغلقت المنطقة بحثا عن مهاجمين. رئيس بلدية مدينة بنجوين غالب علي أوضح أن مسلحين نصبوا كمينا لدورية حرس الحدود في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع إيران، مشيرا إلى أن قتالا دار بين الطرفين استمر أكثر من ساعة. المسؤول الكردي قال أنه يشتبه في أن جماعة مرتبطة بالقاعدة تدعى كتيبة كردستان قامت بتنفيذ الهجوم. اعتقلت القوات متعددة الجنسيات في العراق 13 من المشتبه بهم خلال عمليات دهم استهدفت قادة التنظيم القاعدة في مناطق بجنوب غرب بغداد وقرب سامراء. بيان القوات أشار إلى الاشتباه بأن المعتقلين يقدمون تسهيلات لمقاتلين أجانب وبتنفيذهم عمليات خطف وهجمات ضد القوات العراقية وقوات التحالف وضد مدنيين. من جهته قال الجيش الأمريكي إن جنوده ووحدة عراقية تمكنوا من قتل قائد خلية لمجموعة خاصة بجيش المهدي في منطقة بغداد الجديدة. بيان للجيش أوضح أن الخلية الخاصة تتألف من 120 مسلحا وهي مسؤولة عن هجمات على قوات الجيش والشرطة وزرع عبوات ناسفة في الطرق. وأشار البيان إلى أن تقارير استخباراتية أظهرت أن لهذه الخلية ارتباطا واضحا مع متشددين من إيران. إلى ذلك قتل عاملان استراليان وأصيب 3 بجروح عندما اصطدمت سيارتهم بلغم أرضي في منطقة تبعد 8 كيلومترات جنوب شرق بغداد. متحدث باسم وزارة الخارجية الاسترالية قال أن الأشخاص 3 يعملون بعقود خاصة مع شركة دولية للأمن والحماية مقرها الإمارات العربية المتحدة. أكدت كوريا الشمالية أنها أغلقت مفاعلها النووي الذي ينتج مواد تستخدم في تصنيع بلوتونيوم يصلح لإنتاج أسلحة نووية. متحدث كوري أكد أن بلاده أغلقت المنشآت النووية في يونغ بيون بعد أن تسلمت أول شحنة من النفط الثقيل، فيما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية عقب وصول فريق من المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة لبيونغ يانغ أمس أن كوريا الشمالية أبلغتها بإغلاق المفاعل الذي يرجع للحقبة السوفيتية في إطار اتفاق لنزع السلاح. مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية كريستوفر هيل وصف للصحفيين في اليابان الإجراء الكوري بأنه خطوة أولى على أمل أن تتبعها خطوات لاحقة أخرى. يلتقي الرئيس الأمريكي جورج بوش بنظيره البولندي ليخ كاشينسكي يوم غد الاثنين لوضع تفاصيل خطط إقامة درع دفاع صاروخية في أوروبا الشرقية. المحادثات مع كاشينسكي يتعين أن تسفر عن اقتراب الخطة من التحقق، حيث قال مسؤول بولندي رفيع أن الطرفين سيكونان أقرب إلى إبرام اتفاق بعد الاجتماع، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي لن يعلن في واشنطن لأن الرئيس البولندي يرغب في أن يفعل ذلك في البلاد. يشار إلى أن واشنطن عازمة على المضي قدما في بناء الدرع الصاروخية في بولندا وجمهورية التشيك، على الرغم من اعتراضات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وقع يوم السبت مرسوما يعلق مشاركة روسيا في معاهدة القوات التقليدية في أوروبا. أصدر الرئيس الأفغاني حامد كرزاي عفوا عن صبي باكستاني ضبط أثناء محاولته تنفيذ تفجير انتحاري استهدف محافظا أفغانيا. الرئيس الأفغاني الذي وقف بين الصبي رفيق الله ووالده خلال مراسم أقيمت في العاصمة الأفغانية بكابول قال إن أعداء الدين أرادوا لهذا الصبي أن يدمر حياته وحياة مسلمين آخرين. وكان الصبي الذي يبلغ من العمر 14 عاما قد ضبط في الشهر الماضي على دراجة نارية وهو يرتدي سترة ناسفة في مدينة خوست بشرق أفغانستان. من جانب آخر قتل 6 عمال أفغان يعملون في شركة أمنية غربية بانفجار قنبلة زرعت على جانب إحدى الطرق في شرق البلاد. الحاكم الإقليمي أكرم أخبلواك قال أن العمال 6 كانوا يركبون سيارة في إقليم باكتيا الذي يجاور باكستان عندما انفجرت القنبلة. قتل نحو 30 شخصا في الباكستان في تصعيد للعنف، فيما ألغى متشددون موالون لطالبان في إقليم وزيرستان الشمالي اتفاق سلام أبرم قبل 10 أشهر مع الحكومة بعد اتهام السلطات بانتهاك معاهدة بينهما. وفي وقت سابق من اليوم قتل 14 شخصا بينهم 11 جنديا من قوات الأمن الباكستانية في هجوم انتحاري على دورية في منطقة وادي سوات في الإقليم الحدودي شمال غرب البلاد. وقال مسؤولون طبيون أن مفجرا انتحاريا استهدف بعدها بساعات مركز تجنيد تابع للشرطة في مدينة دير اسماعيل خان في الإقليم نفسه، ما أسفر عن مقتل 18 وأصابت 60 غالبيتهم شبان كانوا يخوضون اختبارا للالتحاق بالشرطة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية تتعلق بتشكيل تجمع سياسي نسوي في بغداد، كما نتصفح عددا من الصحف البريطانية والمصرية ونتعرف على طقوس النذور العراقية الخاصة بشاي العباس، وسنلتقي في ختام الساعة بفارس شوقي وعدد من شباب المهجر لتسجيل آرائهم حول الصداقة بين الشاب والشابة عبر برنامجه كولاج. نتوقف أعزائي في بغداد، حيث عقد الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس قسم الاتصالات في القوات المتعددة الجنسيات الأدميرال مارك فوكس يوم الأحد. أشار فيه أن الوزارات الأمنية تسعى لإكمال جاهزية القوات العراقية لتكون قادرة على مسك المسؤولية الأمنية بشكل كامل، فضلا عن وضع خطط للطوارئ في حالة حدوث أي شيء. من ناحيته أشاد الأدميرال فوكس بالتعاون الذي يبديه أهالي بعض المناطق مع القوات العسكرية في محاربة تنظيم القاعدة. ليث أحمد معه تفاصيل أوفى عن هذا المؤتمر.
أكد الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا أن الحكومة العراقية وضعت خطة طوارئ في حال حدوث أي انسحاب مفاجئ للقوات المتعددة الجنسيات، وأضاف في معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأحد مع رئيس قسم الاتصالات للقوات المتعددة الجنسيات الأدميرال مارك فوكس، أضاف عطا أنهم يسعون لزيادة عديد قوات الأمن العراقية، مشيرا إلى أن هذا الأمر خاضع للسيطرة.
نحن نعمل جاهدين سواء في خطة فرض القانون أو في الأجهزة الأخرى في الوزارات الأمنية على إكمال جاهزية القوات لتكون قادرة على مسك الملف الأمني والمسؤولية الأمنية كاملة، ولدينا أيضا خطط للطوارئ في حالة حدوث أي شيء، ونحن وضعنا هذه الخطط موضع التنفيذ من خلال دعوات لتشكيل فرق إضافية للجيش العراقي وكذلك زيادة عديد القوات الأمنية للشرطة الوطنية. وموضوع الانسحاب أو عدم الانسحاب هو موضوع سياسي وموضوع فني، يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى توفر إمكانيات، ولكن الأمور إن شاء الله هي ضمن سيطرة القوات الأمنية العراقية في الوقت الحاضر، وهناك دعم كما أشرت من القوات المتعددة الجنسيات بشأن إكمال جاهزية القوات الأمنية العراقية.
من جهة أخرى، أكد العميد قاسم عطا أن قوات الأمن العراقية قامت بتفكيك العديد من الشبكات المسلحة في بغداد والمناطق المحيطة بها، موضحا أنهم سيقومون بتفكيك جميع الشبكات المسلحة والميليشيات دون استثناء خلال الفترة القادمة.
تم إلقاء القبض على 4 إرهابيين بعد الاشتباك معهم في منطقة حي الجامعة من قبل اللواء 5، والاستيلاء على عجلتين والأسلحة التي كانت بحوزة العناصر الإرهابية. أيضا تم إلقاء القبض على 15 إرهابي بضمنهم المدعو صباح المفتي، وهو مفتي لتنظيم القاعدة في منطقة اليوسفية من قبل اللواء 4 في الجيش العراقي، وإلقاء القبض على الإرهابي حيدر العلواني في منطقة الصليخ وهو مسؤول عن عمليات الاغتيال والتهجير الطائفي من قبل اللواء 1 الفرقة 11. وكذلك تم إلقاء القبض على 29 إرهابي في قرية قميرة وجميعهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة من قبل قيادة عمليات الرصافة.
وأشار الناطق باسم خطة فرض القانون إلى عودة العشرات من العوائل المهجرة إلى مناطق سكناهم بعد أن تم تأمين هذه المناطق من قبل قوات الأمن العراقية.
تم إعادة 128 عائلة مهجرة إلى قرية المسافر في منطقة أعويريج، وهذه المنطقة تابعة إلى قاطع المحمودية، وتم الإشراف على إعادة العوائل المهجرة من قبل اللواء 4 في الجيش العراقي. وأيضا تم إعادة 50 عائلة مهجرة إلى منطقة حي العدل بعد أن شهدت هذه المنطقة استقرار أمني نسبي بفضل الانتشار الواسع للقوات الأمنية العراقية وتطهير هذه المنطقة خلال الأسبوعين الماضية.
من جهتي، أشاد الأدميرال مارك فوكس بالتعاون الذي يبديه أهالي بعض المناطق مع القوات العسكرية في محاربة ما يسمى بتنظيم القاعدة، مؤكدا على التحسن الحاصل في أداء قوات الأمن العراقية في إدارة الملف الأمني.
إننا نعمل بشكل مستمر مع قوات الأمن العراقية لتحقيق الأمن. هذه القوات تزداد قوة يوما بعد آخر من ناحية زيادة عددها وتدريبها. لقد شهدنا انخفاضا جيدا في العنف الطائفي، وتم العثور على عدد كبير من مخازن الأسلحة، وهذا نابع من إبلاغات المواطنين. ففي منطقة التاجي كان هنالك تسليم للعبوات الناسفة من قبل حراس الحي. المتطوعون يعملون مع القوات العراقية وقوات التحالف، والكثير منهم لديهم مستقبل في القوات العراقية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم في بغداد، حيث أعلن يوم الأحد عن تأسيس تجمع بعنوان التجمع النسوي للمكاتب والأحزاب السياسي. المكتب النسوي لحركة الوفاق الوطني العراقي أحد المنضوين تحت مظلة هذا التجمع، عقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد للإعلان عن أهداف التجمع. مسؤولة المكتب النسوي لحزب الأمة العراقية مديحة الموسوي أشارت إلى أن هذا التجمع هو عراقي سياسي بعيد عن الطائفية والإرهاب وبعيد عن خلافات القادة السياسيين للكتل المشاركة في هذا التجمع، مضيفة أنه يهدف إلى المطالبة بحقوق المرأة من نواحي عديدة أبرزها الجواز والجنسية والسفر دون محرم.
18 حزبا تحالفت فيما بينها لتأسيس تجمع نسوي حمل اسم التجمع النسوي للمكاتب والأحزاب السياسية، ويسعى هذا التجمع المطالبة بحقوق المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل. ومن الأحزاب المنضوة تحت لواء هذا التجمع حركة الوفاق الوطني العراقي وحزب الأمة العراقية والحزب الآشوري وحزب العدالة والتنمية والحزبان الكرديان الرئيسيان وغيرها من الأحزاب. وهذا ما أعلن عنه اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب النسوي لحركة الوفاق الوطني العراقي، حيث تحدثت لإذاعة العراق الحر مسؤولة المكتب النسوي لحزب الأمة العراقية مديحة الموسوي عن هذا التجمع.
التجمع النسوي يضم مجموعة من الأحزاب السياسية، عراقي سياسي بعيد عن الطائفية، بعيد عن الإرهاب، بعيد عن الخلافات القادة السياسيين الموجودين كرؤساء كتل. فإحنا قدرنا كنساء عراقيات أنه نتجمع برأي واحد، والدليل على ذلك أنه أنا من حزب وست فائزة من حزب، وأنا الآن هي معدة مؤتمر وأني مشتركة بيه. النساء اللي موجودات اللي قادوا هذه الحركة ومتميزين على تواصل مستمر. التجمع النسوي يحافظ على حقوق المرأة، يعني إحنا موجودة حقوق ولكن ليست فعلية، يعني نحس أنه المرأة العراقية الجماعية في مركز قيادي ولكن بدون تحقيق فعل، يعني حبر على ورق. يعني احنا نريد من المسؤولية إن كانت وزيرة أو كانت عضوة برلمان لازم تمثل المرأة العراقية، تنزل للشارع العراقي. احنا المرأة اللي تمثلنا نريدها يعني تحس بكل معاناة الامرأة العراقية.
وعن أهم الأهداف التي يسعى هذا التجمع النسوي لتحقيقها لصالح المرأة العراقية تقول الموسوي:
يعني أريد امرأة قيادية في الحكومة التنفيذية وليس يعني فقط يختصر على البرلمان. نحن كنساء نمثل برلمان الشارع العراقي، نطالب حتى بحقوق المرأة البرلمانية بالنسبة للجنسية يعني والجواز السفر، كيفية سفر الامرأة إذا كان الطفل معها بدون محرم أو بغير.
تلعب المرأة العراقية دورا مهما في تفعيل مشروع المصالحة الوطنية من خلال تثقيفها لأفراد أسرتها بنبذ المحاصصة الطائفية. هذا ما تحدثت عنه مسؤولة المكتب النسوي لحركة الوفاق الوطني العراقي فائزة العبيدي.
والله هسه وصلت، نعم، حتى المرأة اللي هي بالريف إلى أبعد نقطة قامت توعى، لأنه المسألة مو هي قضية وعي وإنما قضية استهداف عائلتها. طبعا تنصح أصبحت دقيقة على أولادها خاصة الذكور، دقيقة في خروجهم ودخولهم نتيجة هذا العنف ونتيجة وصول الوضع إلى شيء غير مستقر غير مبهم.
في حين طالبت ممثلة الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان صالح الجهات الرسمية بضرورة إلغاء بعض القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة.
تأسس هذا التجمع لمعالجة قضايا المرأة وليس فقط للمعالجة وإنما النظر في المطالبة في حقوقها لأشكال التمييز ورفع العنف والتحفظات اللي جرت عليها، اتفاقيات الدولية اللي صارت واللي عليها تحفظ من قبل العراق. ده نعمل على هذه
اتفاقية تخص مثل ماذا؟
اتفاقية سيداو اللي تخص المرأة والفقرات اللي هي أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
من جانب آخر أشارت مسؤولة المكتب النسوي في محافظة الناصرية نضال العظاظ إن المرأة في الناصرية تواجهها صعوبات جمة ومنها عدم وجود ندوات ثقافية تثقفها بحقوقها.
الله مضمون حقها جدا في كل شيء، يعني حتى في عملها، يعني المرأة دائما ينظرون لها النظرة خاطئة جدا حتى في عملها حتى في صوتها من يطلع، ما عندها أي دعم لا مادي ولا معنوي. خاصة المرأة الريفية، عندنا المرأة الريفية يعني صفر، المفروض احنا نسوي في الندوات ثقافية. يعني إذا أبسط شيء طالبات الإعدادية ممكن هنا ينقلن، يعني حتى احنا يعني المتعلمات نفس الشيء، ما عندنا أي مجال ممكن إنه يختلط يعني مرأة بمرأة نتناقش نشوف الوضع، ما عندنا.
يعني أنتم كمكاتب نسوية ما هو دوركم في توعية المرأة؟
إحنا بداية جايين نناقش حتى أضوات مجلس المحافظة مثل يوم واحدة من عدتين سوت فد ندوة للنسوية ويعني حاول تحفزها على الانتخابات القادمة. ما كل شيء.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي بأجمل تحية من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني وعدد من الصحف البريطانية.
سيداتي وسادتي، ضمن جولتنا اليوم على الشأن العراقي في الصحافة البريطانية، نتوقف أولا عند مقال رأي للبارونة مارغريت جاي، الرئيسة المشتركة لهيئة العراق ورئيسة السابقة لمجلس اللوردات البريطاني. تنبه فيه إلى أن رئيس الوزراء الجديد جوردون براون لم يصدر عنه لحد الآن بيانا رئيسيا حول العراق، ولكن وبعد قضائه أسبوعين في منصبه الجديد فلا بد وأنه قد أدرك عدم وجود أي حلول سهلة سياسية كانت أم عسكرية للأوضاع هناك. وتشير الكاتبة إلى أن هيئة العراق التي تشترك في رئاستها والتي أسسها مركز السياسات الخارجية بلندن تقدمت 34 مقترحا تهدف إلى خفض حالتي الفوضى والعنف على المدى القصير، وإلى تقديم بعض الاستراتيجيات للاستقرار والرخاء على المدى الطويل. وبعد تأكيدها على ضرورة إبقاء قوات بلادها في أماكنها إلى حين تمكن قوات الأمن العراقية من تولي مسؤولياتها بشكل كامل، وعلى عدم الإسراع في تثبيت جداول زمنية للانسحاب، تمضي الكاتبة إلى أن الخط الموازي لهذه المساعي يجب أن يتضمن تدويل الوضع في العراق، موضحة بأن هذا لا يعني إرسال القبعات الزرق إلى العراق، بل يعني الاستفادة من مهارات الأمم المتحدة الدبلوماسية ووضعها المحايد. ولا بد بحسب المقال من بذل مجهود دولي عاجل برعاية الأمم المتحدة وبدعم وتأييد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبمشاركة جيران العراق، تتعهد من خلاله جميع هذه الأطراف بالالتزام بمعاهدة دولية تؤكد احترام وحدة الأراضي العراقية. وتتابع البارونة جاي بضرورة تعيين مبعوث أممي رفيع المستوى للمساهمة في تسهيل المصالحة السياسية داخل العراق، وذلك على الرغم من التساؤلات حول استعداد أو قدرة الأمم المتحدة في توسيع دورها في العراق في أعقاب اغتيال دبلوماسيها المرموق سيرجيو فييرا دي ميلو في 2003 ومقتل 150 آخرين من أفرادها أثناء قيامهم بأعمالهم في العراق. أما صحيفة الأوبزيرفر فنشرت تقريرا لمراسلها في بغداد يشير فيه إلى تزايد المطالبة في أمريكا وبريطانيا بإعادة قوات البلدين إلى بلادهم، ويشير أيضا إلى العنف المتفشي في أرجاء واسعة من البلاد، ولكنه ينبه أيضا إلى أن مناطق أخرى بدأت تشهد براعم التعافي بين الأنقاض. ويمضي المراسل إلى أن بعد 4 سنوات من الحرب وبعد سقوط ما ربما يزيد عن 650,000 من العراقيين، لقد بلغ الوضع مرحلة تنحسر في الإجابة على سؤال محاسبي واحد: هل سيكون الفوز من نصيب عراق الدمار والموت أم من نصيب العراق المتطلع نحو السلام؟ ويمضي الكاتب إلى أن هذه المقارنة الحدية ليست واردة، فالعراقان متعايشان، كما تحمل المقارنة بعض المخاطر تتمثل في كون التطلع إلى انهيار أمريكا في العراق وإلى انسحابها المبكر يولد بدوره حافزا لارتكاب المزيد من العنف في المناطق المتأثرة به دون غيرها. ويتابع المراسل بأن الجوانب العملية تشير إلى وجود هوة بين السياسيين في واشنطن والقادة العسكريين الموجودين على الأرض، ففي الوقت الذي يحث فيه الديمقراطيون على انسحاب سريع يشهد انسحاب معظم القوات الأمريكية من العراق بحلول نيسان المقبل، أكد قائد القوات الأمريكية في شمال العراق بأن قواته ستحتاج إلى 18 شهرا لتنفيذ خفض آمن بنسبة 50%، رغم قناعته بأن تسليم محافظة نينوى إلى العراقيين من الممكن تحقيقه خلال موسم الخريف المقبل.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب في جولة على الصحف المصرية.
تقول صحيفة الأهرام إن مصادر مطلعة ذكرت أنه تم العثور على 8 جثث لمصريين قتلوا على أيدي ميليشيات مسلحة خلال الشهر الحالي، بعضها مجهول الهوية. وأشارت المصادر إلى أن الجثث موجودة في مصلحة الطب العدلي ببغداد، وأوضحت أنه تم التعرف على 3 منها، 2 لنجارين لقي مصرعهما حرقا إثر هجوم استهدف محل عملهما بالكاظمية، والثالثة لشخص يدعى إبراهيم أحمد لقي مصرعه في منطقة البياع منذ يومين، بينما لم يتسن التعرف على هوية الباقين. وبالوقت ذاته نقلت الأهرام عن وزارة الداخلية العراقية بدء التحقيق في حادث الاشتباك الذي وقع أمس الأول بين قوى أمريكية وعراقية من ناحية وأفراد من الشرطة العراقية من ناحية أخرى، والذي أسفر عن مقتل 6 من عناصر الشرطة و7 مسلحين. وفي المقابل نقلت الجمهورية عن رئيس وزراء العراق نوري المالكي انتقاده للتقرير المرحلي للبنتاغون الذي قدم إلى الكونغرس حول تطور الوضع في العراق، وقال إن كل ما ورد فيه ليس صحيحا بالكامل ولم يعالج جميع القضايا بدقة، وقال إن القوات العراقية قادرة على تولي المسؤولية الكاملة عن الأمن في أي وقت ترغب فيه القوات الدولية في الانسحاب، ولكن هذه القوات تحتاج إلى مزيد من المعدات والتدريب. ومن ناحية أخرى أعلن نواب البرلمان العراقي أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإصدار قانون النفط دون مناقشة، وأعلن في البيت الأبيض أن واشنطن لا تستطيع إجبار النواب على إلغاء إجازتهم الصيفية كما تقول صحيفة الجمهورية. ومن جهتها نقلت المصر اليوم عن نوري الملكي رئيس الوزراء العراقي تحذيراته من أن عناصر تنظيم القاعدة بدأوا يهربون إلى الدول المجاورة. وفي الوقت ذاته وعلى مدى يومين تنفرد صحيفة المصر اليوم بنشر تفصيلات حصلت عليها من مصادر أمنية مصرية بضبط تنظيم سري في مصر ينتمي إلى القاعدة، كما كشفت الصحيفة عن هروب قائد التنظيم خالد محمود أحمد إلى قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية. وقالت الصحيفة المصرية إن التنظيم يضم 35 فردا من محافظتي بني سويف والقليوبية، وتم توجيه أول اتهام لهم من نوعه بالانتماء لتنظيم القاعدة. وذكرت الصحيفة المصرية أن التنظيم الذي تحقق مع أعضائه النيابة المصرية حاليا على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابية في العراق، ويواجه أعضاء التنظيم تهما بترسيخ أفكار القاعدة والقيام بأعمال عدائية ضد السائحين الأجانب، استنادا إلى فتوى أسامة بن لادن زعيم التنظيم باستهداف واستحلال المصالح الأمريكية واليهودية في أنحاء العالم، إضافة إلى تهمة تكفير الطائفة المسيحية في مصر وإجازة الاعتداء عليهم. كما كشفت التحقيقات قيام بعض المتهمين بالتنظيم بالاتفاق مع صحفي أردني الجنسية يدعى فؤاد حسين بإجراء حوار صحفي مع عدد منهم باعتبارهم قيادة القاعدة في مصر، وذلك في أحد الأماكن بمحافظة بني سويف على حد ما ذكرت صحيفة المصري اليوم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا ونبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ما يزال العديد من العراقيين يحتفلون بالذكرى السنوية لقيام ثورة 14 من تموز عام 58. فوق سطوح إحدى البنايات القديمة في منطقة الحرية ببغداد تجمع عدد من الشعراء والكتاب والمثقفين في جلسة استذكارية بالمناسبة تخللها الطرب وإلقاء القصائد التي تتغنى بمنجزات الثورة وقائدها عبد الكريم قاسم. سعد كامل كان حاضرا تلك الاحتفالية وأعد لنا التقرير التالي.
استذكر بعض من الشعراء والكتاب والمثقفين الذكرى 49 لثورة 14 من تموز بأمسية متواضعة تقاسمت القصائد والطرب فيها جلسة الاحتفال، والتي أقيمت فوق سطوح أحد البنايات القديمة بمنطقة الحرية ببغداد.
وعنيته وقلبي يرتاح، حدادته وقلبي يرتاح، أحبار بطع وهي ولي واي واي يا ولي.
يعني 14 تموز فد مكان له عند العراقيين، وعلى العراقيين كلهم أن يحيون هذا اليوم، وخاصة بعد سقوط الدكتاتور، فعلى العراقيين الاحتفال وتجمعنا رغم صغر، لكن كل الجماعات أيضا من المنطقة اجت لهذا المكان تحتفل به.
وتحت ظل الظروف الأمنية السيئة تغنى ذلك الاحتفال الجماهيري المصغر بثورة 14 من تموز وقائدها عبد الكريم قاسم.
هناك في المنافي البعيدة وعند الجسر كنا نلتقي، ومثل العصافير نحلم بأوطان ومدن لا قنص فيها ولا شباك، بالرغم من أن بلادي غابات ومشانق وأنهار دماء، لكن أجمل ما فيها أننا كنا نحلم فيها ونموت ونحيا، وما غادرنا الجسر بل كان جسر الشهداء.
ثورة 14 تموز اجت للفقراء، اجت للطبقات المسحوقة من الشعب، وحاولت ترفع من مستواها بهاي الفترة القصيرة. أنا واحد من الناس اللي حاضر ذيك الفترة وأتذكرها، وأتذكر الصرايف اللي كانت تحيط ببغداد. والحمد لله بعد مرور أكثر من 40 سنة الشعب العراقي يذكر مآثر ومنجزات هذه الثورة العظيمة ويذكر ما قدمته.
ويبدو أن صبيحة ذلك اليوم ما زالت عالقة بذاكرة قسم من الشيوخ وكبار السن.
صبيحة ليش أتذكرها؟ يوم الاثنين قعدت الصبح، نزلت أشتغل بالمعسكر، فتنا بالطريق سيارة أخذنا على حسابنا مباوع، أكو شرطة، واحد قال يمكن انقلاب، قلنا له شو ما سمعنا. فتنا يما دارس الشرطة كانت سابقا وين هسه الكنيسة براس شارع النضال، جيش مبطوحين وأسلحتهم لكن ماكو حركة. هناك كانوا يطلعون معمل دجلة، شكوا قالوا ثورة، واحنا طلعنا مشي منا كلهنا، وصلنا الباب الشرجي هيك صايره الجماهير ما حد يشوف.
ويبدو ان الكثيرين ما زالوا يتفاعلون مع الذكرى السنويه لثوره 14 من تموز كتقليد سنوي لا ينقطع.
يا ثوره محب من عشق هاي القاع باس خدوده لها وسحق راس الضيم، ما مجد بشر ما احمد الحكام، هو انا شفت من خير حكامي، انا شكلت ذمتي اطبخت هاي القاع، البيها حيا واموت وانقل قدامي، ما بجد بشر يستاهل التنكيل بس شفتك مجد مرسوم قدامي.
الاحتفالات بمناسبة ثورة 14 تموز احتفالات مستمرة رغم كل الصعوبات وكل القرارات الجائرة بحق كل من يحتفل بهذه الثورة.
سر هذا التعلق بثورة عبد الكريم قاسم والرابع عشر من تموز؟
التعلق بهذه الثورة أنها ثورة الجماهير الكادحة.
ثورة 14 تموز بقت في روح الفقراء، لكون عبد الكريم قاسم حقيقة ما خلى فقير منطة، من ضمن منجزاته يعني البسيطة هي مدينة الثورة، مدينة الشهداء، دور نوم ضباط في الحرية.
حناجر المشاركين وهي تمر على أنجازات ثورة تموز برفع معاناة الشعب وتحسين المعيشة لفتت إلى مأساة الواقع هذه الأيام وتأخر المشروع الوطني لبناء العراق.
وبس وحد الطوائف يا عراق وعوف سندان بشرفتك لا تحط رامي، ما أريد الشظايا تطير الأرواح، أريد طيور بيض تطير قدامي.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر ونحن معكم في أربيل، حيث ألقى رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان نتشرفان برزاني كلمة في مراسم افتتاح دورة حول الشفافية والسيطرة النوعية تنظمها حكومة الإقليم بالتعاون مع المدرسة القومية في بريطانيا. برزاني أكد في كلمته على ضرورة إعادة الثقة إلى المواطنين تجاه الأداء الحكومي من خلال العمل بشفافية وتحسين الخدمات العامة وتطوير الأداء الحكومي في الدوائر الرسمية. رئيس الحكومة أوضح أيضا أن هذه المبادرة ليست مهمة لحكومة الإقليم في حالة نجاحها، وإنما ستكون لها أهمية خاصة لكل العراق في المستقبل. عبد الحميد زيباري حضر افتتاح الدورة وأعد لنا التقرير التالي.
أكد نتشرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق على ضرورة إعادة الثقة إلى المواطنين تجاه الأداء الحكومي من خلال العمل بشفافية وتحسين الخدمات العامة وتطوير الأداء الحكومي في المؤسسات والدوائر الحكومية. جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم افتتاح دورة حول الشفافية والسيطرة النوعية التي تنظمها حكومة الإقليم بالتعاون مع المدرسة القومية في بريطانيا وبالتنسيق مع معهد كردستان للأعمال العامة ومشاركة المدراء العامين في وزارات حكومة الإقليم. وأضاف نتشرفان البارزاني في كلمة ألقاها في مراسم افتتاح الدورة:
حول بدين هاني رئيس قرتنو متماني خلق بدين برامبر بكار بدستو كارمنداني حكومة.
يجب أن نعلم شعبنا على الثقة بالمسؤولين من خلال إيجاد الشفافية والفعالية في الأداء الحكومي ووضع الخطط والتنسيق بين جميع الوزارات. وتابع حديثه قائلا: المواطنون في العديد من المرات ينظرون إلى الحكومة والمسؤولين على أنهم كسالى وفاسدون. وأضاف:
كاركاني حكومة لهمو أستكان ودبين ريد كزور لنزيكا وغريد راون
ينظرون إلى الأعمال الحكومية وفي كل المستويات على أنها مرتبطة بشكل وثيق بالأحزاب السياسية، ويعتبرون الحكومة فقط أنها كمصرف لدفع الأموال وليست الجهة التي تعد البرامج وتقدم الخدمات الأساسية. وهذه نظرة لن تغير في يوم وليلة، وإنما يجب البدء بها من نقطة معينة، وهذه الدورة الخطوة الأولى لنا نحو التقدم. وأشاد نتشرفان البارزاني بالتجربة البريطانية في تقديم الخدمات للمواطنين وقال: الاقتداء بنظام الحكم في بريطانيا خطوة مهمة إلى الأمام، لأننا سنعمل على بناء الطاقات البشرية والتي هي أساس حكومة فعالة في المستقبل. واعتبر الرئيس الوزراء في حكومة الإقليم أن هذه الخطوة ستكون مفيدة لباقي مناطق العراق إن نجح تطبيقها في الإقليم، وقال: هذه المبادرة في فتح هذه الدورة ليست مهمة فقط لحكومة الإقليم، وإنما سيكون لها أهمية خاصة لكل العراق، لأننا إذا استطعنا الاستفادة من هذه التجربة بنجاح وقتها ستستفيد جميع العراق من الإقليم. وأضاف: هذه الدورة ستساعدنا على تطوير نظام الحكم وأسلوب العمل في الإقليم، لأن المنطقة التي نعيش فيها لا توجد تقاليد نظام الحكم المحترف في مجال الخدمات العامة. وأكد نتشرفان البارزاني على أن هذا البرنامج مبعث اهتمام رئاسة حكومة الإقليم، مؤكدا على وجود متابعة مستمرة من قبل مجلس الوزراء للدورة التي ستستمر لمدة 18 شهرا. ولتفاصيل أكثر حول الدورة، التقت إذاعة العراق الحر عقب انتهاء مراسم الافتتاح الدكتور علي السندي مستشار رئيس الوزراء في حكومة الإقليم ومسؤول معهد كردستان للأعمال العامة، الذي تحدث قائلا:
من ضمن اهتمامات رئاسة حكومة إقليم كردستان كانت ولا تزال تطوير القابليات للكوادر الإدارية في مسؤولي حكومة إقليم كردستان، وهذا النشاط أيضا يأتي ضمن هذا البرنامج. وأهمية الدورة هذه تدخل في إطار النشاط المتميز الذي تقوم به مؤسسة National School of Government البريطانية في تطوير قابليات الكوادر الحكومية في مجال الشفافية والسيطرة النوعية لأداء الحكومات. أهمية هذا البرنامج أيضا يكمن في كونه برنامج طويل الأمد لمدة عام ونصف، ولكن التدريب والتطبيق سيبدأ به منذ البداية ومن بدايات البرنامج.
وعن المحاور التي ستتطرق إليها الدورة قال السندي:
المواضيع الرئيسية هي تطبيق معايير الشفافية في الأداء الحكومي بحيث تصل الحكومة إلى المستوى العالمي، حيث كلنا نعلم أن الكلام عن الشفافية ليس هو فقط شعار، ولكن هناك أدوات ومعايير تستعمل في جعل برامج الحكومة أكثر شفافية، وذلك بحاجة إلى تطوير وتدريب الكادر لتطبيق هذه المعايير.
هذا ويشارك موظف بمنصب مدير عام من كل وزارة من وزارات حكومة أقليم كردستان في هذه الدورة التي تستمر لمدة 18 شهرا. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد. سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه،
وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. ضيوفنا لهذه الحلقة
معتز،
لينا،
سرغون.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج.
هلا يما وبعيون ضمة،
محطات هذا الأسبوع: محطة الفتاة، محطة الشاب، محطة صداقة الشاب بالشابة، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
كولاج،
محطة الفتاة، الشابة العراقية طبيعتها طموحة وتحب العمل والدراسة وتكون أيضا شخصيتها قوية. نسمع آراء الشباب حول هذا الموضوع.
صراحة أنا الشيء الملاحظة هواية بالفتيات العراقيات اللي هنا بالبلد بالسويد هو أنه كلهم أحسن من الولد بالدراسة، وكلهم يهتمون بأهلهم أكثر من الولد، ومؤدبات وخلوقات أكثر من الشباب همين.
بالنسبة للفتاة العراقية هنا بالسويد وكل بلدان أوروبا، الفتاة هواية هنا طموحة، من النوع اللي يعجبها تدرس بالبداية، طموحها أكثر شيء دراسي وبعدين العمل، وتحب الاستقلالية.
شو شوفين شخصيتها قوية يعني؟
طبعا هنا لازم تكون هي بالخارج عامة أنه البنية تقوى شخصيتها أكثر، لأنه هالحياة الاستقلالية تخليها تصير هالشكل، استقلاليتها الاقتصادي وبعدين الاجتماعي، فأكيد رح يؤدي إلى أنه شخصيتها رح تكون قوية معتمدة على نفسها، أنه هواية من الحاجات.
فتاة العراقية هي صور من مو أنه لأن إحنا عراقيين بس، أحلى بنت هي وتشوفها مثقفة، تكون يعني 99% من بنات العراقيات يكونوا مثقفات، يكونون تشوفهم يعني نظرتهم للحياة غير شكل، يريدون طموح، وخاصة اللي شفناه هنا يعني البنت العراقية تجي تشتغل تتحرك تروح تجي، مو النوع المنكمشة تقعد بالبيت وبس تنتظر مثلا واحد يعيشها وواحد تنتظر تتزوج، لا هي تريد تبني حياتها، يعني نظرتها للدنيا هي تريد ترسم حياتها.
البنات العراقية طبعا أنا كعراقي أفضلها أكثر من البنات الأجانب أكيد، لأنه أولا وأكثر أهمية أنهم يفتهمون الشاب العراقي بدون أي تعقيدات، بدون ترجمة بين الثقافات. أشوفهم يعني كل شيء إيجابيات، وغض النظر عن تبعية دينية وسياسية وثقافية، فهم مختلطات بالمؤسسات تأسس المجتمع كالمدارس الجامعات، وتأثيرهم طبعا كبير كلش، خصوصا منه تعاملهم ويا الناس بيكون بشكل ألطف وأكثر تمدنا.
يعني بالنسبة للتربية هي إذا نجي عليها إحنا الأصل الأساس بالعوائل والتربية شلون تكون، مرات تشوف إنه الآباء يكونوا متحيزين أكثر ويا الأولاد الشباب من البنات، فالبنات يكونون شوية جائز أقل إنه يظهرون نفسهم وكلامهم والشخصية، دائما يطغون أكثر الشباب على البنات، بس البنية يعني دائما العراقية دائما أكيد عندها طموح.
هاي كلها تجي من الشخصية القوية، يعني لو بنت خجولة أو شيء وشخصيتها ضعيفة يعني تشوفها مهتزة، تكون أي موضوع تفتح وياها تشوفها تسكت وتقعد. أتصور كلنا اجتماعيين إحنا ونحب يعني التخالط ونشوف الناس، أريد نتعلم هواية شغلات، يعني دائما البنت العراقية تريد تتعلم وتتطبع، يعني تريد تعرف ليش هذا اللي يصير هالشكل، ليش هذول اللي يعيشون هالشكل، ولهذا السبب تشوفها كلها تشتغل هنا وكلها يعني متحركين مو قاعدين.
أحسن ما يكون إنه البنية دائما تشوف مستقبلها، هي اللي تاخذ قراراتها، بتاخذ قراراتها باستشارة أهلها طبعا، بس إنه تختار دائما مجال الدراسة وتشوف دراستها وبعدين مستقبلها، كل شيء يجي وراء الدراسة. الدراسة أعتقد أهم شيء بالحياة، وبعدين العمل وكل هالشغلات راح يجي بعدين. كولاج.
محطة الشاب. الشاب العراقي حيوي ونشيط ويحب يكتشف الحياة، وبنفس الوقت يحب يدرس ويتعلم.
الشاب العراقي طبعا هي مسألة صعبة، لأنه أكو انشقاق بين مجاميع شباب عراقيين هنا بالسويد. مع الأسف أكو هواي شباب يتجهون اتجاهات سيئة، مع الأسف مو دائما يقدرون يسيطرون عليهم بالغربة، لأن الغربة كل صعبة على الأهل خصوصا، واللغة طبعا هواي تأثر مسيطرة الأهل على الشباب العراقيين. والمجال مفتوح مثل ما تعرفون لكل شيء، والحرية موجودة، وإذا الأهل ما يسيطرون على الشاب العراقي من هو صغير فممكن يأذي نفسه ويأذي عائلته.
الشاب العراقي أحلى من بقية كل الشباب، لأنه بالنسبة لهم شباب همين هواية طموحين، هواية يعني يحترمون وأخلاق طيبة وكل شيء، كل الصفات الزينة عندهم. بس وشباب هواية أذكياء، بس أنه من ناحية الدراسة فما أعتقد عندهم هالطموح بالدراسة، يعني ما يحبون الدراسة مقارنة بهواية شباب من غير جاليات. بالضبط.
لا، الشاب العراقي يعني كادح يكون الشاب العراقي زد ويفكر، يعني تشوفه عمره مو مال تفكيره. دائما الشاب العراقي تشوفه بال 22 سنه بس تفكيره مال 31 سنه، يفكر يبني، يفكر انه عاني مسؤوليه براسي راح تصير، عاني لازم اتحرك، لازم اسوي، لازم 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 هواي شغلات. ما يريد يعني مو من نوع العمر 22 سنه ايه اوكي، في اوروبا ال 22 سنه من قمه الشباب ولازم يطلع ويفتر ويروح ويجي، بس شوف الشاب العراقي لا، شوفه يدور ورا مثل ما يقول الرمز او الشيء الاساسي بالحياه، ما يدور على الكشور.
الشاب العراقي مو دائما يكون واقعي، ممكن يكون واقعي اكثر.
زين، دؤوب، مثقف، يحب المعرفه.
هو شاب عراقي فضولي على الشغلات الزينة أكيد، بس مع الأسف نفس الفضول هم ينعكس على بعض الشباب العراقيين بالخارج على شغلات مو زينة.
إيه أكيد، مثل ما تقول هو صبور، هو جريء، لأنه أهالينا عاشوا حياة مأساوية كلش بالعراق، فالشاب العراقي متعلم هواية من أهله، الصبور، متعلم روح التعاون، عنده هواية محبة بداخله، يعني هواية صفات حلوة أكيد موجودة وماخذيها من أهالينا.
بالفعل، ولهذا تشوفوا هواية هسه نحن هنا بالسويد هواية عراقيين تشوفوا مواصلين ويشتغلون، يعني مناطق كل زينة، يعني تشوفوا يشتغلون يروحون ويجون.
يعني نصيحتك مثلا للشباب اللي مثلا ما يعملون أو مثلا صاعدهم إحبار،
أكو شيء بالدنيا اسمه أمل، لازم يكون عندك أمل ولازم يكون عندك هدف بالدنيا. إذا ما عندك هدف بالدنيا حتى لو تكون مليونير هم ما تقدر تسوي شيء، لأن هدف ما عندك. أهم شيء بالحياة وللشاب أنه يفكر ويكون له طموح وهدف.
لازلنا معكم مستمعينا الكرام مع برنامج كولاج. محطة صداقة الشاب بالشابة. أصدقاء المستمعين، الصداقة ما بين الشباب الآن بدأت تأخذ طابع آخر، وخصوصا بالغربة، يعني تقريبا صارت أقوى وحميمية وإخلاص أكثر. نسمع.
العلاقات الصداقية موجودة طبعا بكل مكان، حتى بلدنا موجودة. الفرق الوحيد أنه هنا ما حد يعلق عليها، بس بلدنا هو يصير تعليقات على عائلة والشباب نفسهم إذا هم يصادفون صداقة برية. هنا مفتوح الطريق للصداقة البرية وموجودة، وبصراحة مفيدة للمجتمع، هم تفيد المجتمع هم تفيد الشخص، لأنه كل ما يكثرون الأصدقاء كل ما أحسن، بغض النظر عن إذا هم شباب أو بنات.
الصداقة كلش حلوة، بدون صداقة ماكو واحد يقدر يعيش، لا بنية تقدر تعيش ولا ولد. يعني إذا مثلا نقول صداقة عادية يعني مثل أخوة أصدقاء، يعني نسوي واحد علاقات، هي هنا الحياة مبنية على الصداقات. وإنت وين ما تروح تشوف عندك صديق وصديقة، إذا كانت بالشغل أو بالعمل بالمدرسة بأي مكان، أساس العلاقات هي لازم تكون مبنية على الاحترام. إذا بدون احترام فهاي مو علاقات، ما بيها أي معنى، هاي ما راح تصير نهائيا صداقة.
أهم شيء يكون صدق بالصداقة، يعني أهم شيء من أجي أنا أحكي ويا بنت أو بنت تحكي وياي، مو أنه أنا أحكي وياي لأنه هي بنت وابن هذا الشيء، لا مو من هذا الشيء. أهم شيء تفكر أنه هذا بشر مقابلك، تحترمه وتعزه وتحترم أفكاره، هذا أهم شيء بالصداقة. بس كهنا أنا بالسويد الصداقات كلش حلوة، يعني من أحلى الصداقات أنا شفتها هنا أنا بالسويد، وعندي هواية صديقات من أعز الصديقات، يعني أكثر جزء أختي ما أقدر أحكي وياها الشكرية، صديقتي أحكي وياها أحلى الكلام.
هو أولا يشوفها من موقع أي صديق، ويكون سند معنوي للشخص لما يكون يمر بظروف صعبة، مثل أي صديقين ولد أو أي صديقتين بنات، وهي البنية والولد يعني ممكن يكون مثل أي صديق أي أصدقاء. يعني بالضبط تفكير البنية دائما تكون عاطفية أكثر وتنطيك الحل من غير منظار، بينما الولد يكون منطقي كلش وينطيك حل مرات يكون صعب.
المحطة المفتوحة أعز الأصدقاء منهم عندك؟
صديقي منار اللي هو أعز وأقرب صديق علي لحد الآن من الصغر، اللي هسه صار لي عارفه يمكن 15 سنة، ولحد الآن ولا مرة خايب أملي بي، ودائما موجود إذا أحتاجه. هو ما عندنا احنا اسرار بين بعض طبعا، واكثر شيء اللي رابطنا انه اي مشكله تصير فعد منا نلاقي الحل، احنا نسخ من بعض.
اعز الاصدقاء عندي اي بنيه، عندي صديقه كلش قريبه علي، اني احب انه البنيه من اذا احد راح يكون صديقي ويكون كلش قريب علي لازم اكون مختبرته واعرف انه يقدر يحفظ اسراري من انطيله فت كلمه، يعرف شلون يحفظ سري، شلون بالضبط القريبه الشخصيه تكون قريبه شخصيه علي، نعرف شلون نتفاهم.
منو اعز الاصدقاء عندك؟
فراس. فراس من النوع اللي يسمع وكتوم ومن تحكي وياه عبالك تحكي وياه روحك، يعني ابد ما يضوجك وما ينقدك بالحكي، ومن النوع اللي واسي قلبه كبير. بس من ينحصر قلبي احكي له كل شيء.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، إلمن تبعت التحيات؟
أنا ما أعرف، أتمنى أعرف اسم كل شخص عراقي بالعراق، بس مع الأسف ما أعرف أساميهم كلهم، بس أتمنى المقبول أن واحد يقول أن أسلم عليهم كلهم وعلى كل قرايب، على كل التراب، كل المي، كل الهواء، كل شيء عايش وميت بالعراق.
أبعث تحياتي من السويد هنا للعراق، أهلي ببغداد وأمي وأبويا وأقربائي وبيت عمي وعمتي وخوالي وللكل هناك بالعراق.
والله أبعث تحياتي أختي بالعراق بغداد صبرية ورجلها إسماعيل وولدهم، وأبعث تحياتي أمين الأخوية صباح ساكن شمال العراق وأمرته وأولاده، وأبعث تحياتي لكل أصدقائي من سرقون من السويد.
كولاج
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.